أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أن يفرج كرب المكروبين، وأن يكتب لنا سبحانه وتعالى الأمن والأمانة والأمنة يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. نسأله عز وجل أن يدركنا برحمته، وأن يغيثنا سبحانه وتعالى تكرما وفضلا ومنة منه عز وجل. الليلة نتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن الذي حدث بعد غزوة بدر. والطبيعي أن بعد غزوة بدر إخواني وأخواتي يحدث أن الهيبة العسكرية للمسلمين سوف يتسع مداها، يعني يبدأ العرب يسمعون بالمسلمين ويسمعون بانتصاراتهم على الكفار. هذا شيء. الشيء الآخر أن ضعفاء المشركين بدأوا يشعرون بالخطر، وكذلك بعض النفوس التي كانت تتطلع إلى الإيمان وإلى الإسلام بدأت تدخل في دين الله عز وجل، حتى ولو دخل البعض خديعة أو نفاقا. هنا أصبح هناك أوضاع جديدة، هذه الأوضاع الجديدة توصل الناس في بعض الأوقات إلى محاولة الهجوم على المسلمين، لأنه حيكون في تأليب على المسلمين، حيكون في تأليب من أهل مكة وتأليب من اليهود وتحريض منهم على المسلمين، حتى يكون هناك بعض الهجومات الخاطفة. لأن طبعا نحن علمنا أنه حرب العصابات دائما هي حرب تخسر فيها الجيوش النظامية، حتى وإن لم تخسر فيها خسارة كبيرة، فهي حالما تستدعي جيوشها وتبدأ في تنظيمها ويبدأ النفير العام، كل هذه الأشياء بتعطي فرصة للعصابات التي كانت على هيئة أعراب وعلى شكل أعراب يعيشون على هذه الهجومات، تعطيهم فرصة كي يسرقوا وكي يذوبوا بعد ذلك داخل الصحراء العربية، لأن الصحراء العربية كانت كلها مجاهل، وكان الإنسان يضل فيها إن لم يكن معه دليل من قريب أو من بعيد. هنا بدأت بعض الأحداث تجري، لأن احنا طبعا عندنا غزوة بدر هي أعظم غزوات الإسلام مطلقا، ثم تأتي من بعدها غزوة أحد، لأن غزوة أحد سيحدث فيها بعض المشاهد الكبرى. ما بين غزوة بدر وما بين غزوة أحد كان هناك عدة غزوات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الغزوات يا أخواني وأخواتي كان لكل غزوة منها نتيجة، ولكل غزوة منها مقصد، ولكل غزوة منها معاشر الكرام ما يجب أن نتوقف عنده. الغزوة الأولى اللي معانا كانت اسمها غزوة قرقرة الكدر، ويقولون غزوة الكدر ببني سليم، ويقولون أيضا قراقر الكدر. شوف الخريطة موجودة عندك، الخريطة موجودة عندك كما تراها، ماشي الحال. الخريطة زي ما حضراتكم شايفينها كده، تمام، أنا بحاول بس يعني عدلها هوت. الخريطة زي ما حضراتكم شايفينها كده، هي هتلاقي حتى مكتوب كلمة قرقرة الكدر بالأصفر في الجانب الأيمن للصورة، زي ما انت شايف كده ان هي قريبة جدا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الغزوة يعني كانت الديار فيها لبني سليم، وبنو سليم كان معهم غطفان، وغطفان كانت واحدة من القبائل العربية التي تضم عدة بطون في داخلها. ومشكلة قبيلة غطفان أنها كانت قبيلة تعيش على البلطجة قبل إسلامها. يعني تعيش على البلطجة، يعني تعيش على الهجوم، تعيش على أخذ الأموال من الذين يمرون بأرضها، تعيش على أنهم كانوا يهددون المدينة في بعض الأوقات، لدرجة أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم لما كان فيه غزوة الخندق أراد عليه الصلاة والسلام أن يحيد القوم، فاتفق معهم أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، لكن السعداني سيدنا سعد بن عبادة وسيدنا سعد بن معاذ رفض رفضا باتا وقاطعا، وقال يا رسول الله كنا قبل الإسلام، يعني كنا في الجاهلية، نحن وهم لا يطمع أحدهم أن يأخذ منا تمرة واحدة إلا قرا أو بالثمن، يعني كرما أو بالثمن، أفبعد أن أكرمنا الله بك نعطيهم الدنيا؟ لا والله لن يكون هذا أبدا. فقبيلة غطفان عاملة زي القبائل اللي هي المرتزقة، أو القبائل اللي هي بتستأجر داخل الحروب، أو القبائل اللي ممكن واحد يحرضها. وكانت هذه القبيلة تقوم بعدة هجومات. كما قلنا، هذه الهجومات عبارة عن حرب عصابات خاطفة على المسلمين. قرقرة الكدر هذه هي أرض ملساء، وسميت بالكدر لماذا؟ لأن فيها طيور. الطير الذي كان موجودا فيها كان طيرا فيه عدة ألوان، فكان يقول لك فيه كدرة، وقيل أن الماء هو الذي كان فيه فيه كدرة، ماشي. فعندئذ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع بأن بني سليم قد جمعوا له وبأن غطفان كانت معهم، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إليهم. حين الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى أمرا عظيما، ألا وهو أن عقر دار الإسلام لا يغزى أبدا، اللي هي المدينة لا يغزى عقر دار الإسلام، ممنوع أن واحد من المشركين يقترب بجيشه ناحية المدينة. حتى لما جاءت قريش ومعها العرب بتحريض من اليهود في غزوة الخندق، الرسول عليه الصلاة والسلام منعهم من دخول المدينة نفسها لما عمل الخندق، وترك ناحية واحدة اللي هي ناحية بني قريظة. فاللي بيعمله الرسول عليه الصلاة والسلام دلوقتي أشبه بما يقولون فيه في العلوم الحربية أنه أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. ده شيء. الشيء الثاني أنه بيظهر شخصية المسلمين، شخصية المسلمين وشخصية الإسلام التي تقوم من الطراز الأول ومن الدرجة الأولى، على أن المسلم لا ينتظر عدوه حتى يأتيه، بل يبادر هو حينما يتأكد أنه يريد أن يؤذيه. وده اللي بيعمله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الآن، أنه عليه الصلاة والسلام جهز جيشا في 200 من أصحابه، وأعطى اللواء لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واستخلف على المدينة واحد من الاثنين، إما سباع بن عرفطة رضي الله عنه وأرضاه، إما عبد الله بن أم مكتوم. وإذا أردت أن تجمع يبقى سباع بن عرفطة هذا حيكون هو الأمير، وحيكون قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء ما عدا الصلاة، والذي سيقوم بالصلاة هو مين؟ هو عبد الله بن أم مكتوم. الرسول صلى الله عليه وسلم سار إلى هذه الديار، وهذه الغزوة كانت في شوال. أنت عارف الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بدر 17 رمضان. طيب بعد 17 رمضان يجلس 3 أيام، ادي كمان يوم أو 2 للعودة إلى المدينة، يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسترح إلا 5 أيام فقط، وربما أسبوع وربما أقل، يعني بقليل من هذا. ثم يخرج صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله مرة أخرى. ده الحياة العامة، لكن تفاصيل الحياة بقى الخاصة أنه صلى الله عليه وسلم ما كان لينام، حتى أقرأ المسبحات، وحتى أقرأ سورة تبارك، وحتى أقرأ صلى الله عليه وسلم سورة بني إسرائيل في بعض الأوقات. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يستيقظ فيصلي من الليل أمدا طويلا، وكان يسجد مقدار ما يسجد الواحد منا 60 آية، أو ما يقرأ الواحد منا 60 آية. وكانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفصلة حرفا حرفا. فكده الرسول عليه الصلاة والسلام متى كان ينام، ومتى كان يستريح، وما كان عنده من طعام يشبع بطنه، وما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يخرج في حاجة المسلمين. إذن أنت ما عندك في ذلك التوقيت راحة لا للمسلمين ولا للرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، ولما خرج عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ذهب إلى ماء الكدر هذا أو قرقرة الكدر هذه. فلما وصل إلى هناك إيه اللي حصل؟ فر القوم منه. وهنا حندخل بقى في جندي من جنود الله نصر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني سيدنا سليمان عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الرياح مسيرة شهر، رواحها شهر وغدوها شهر، أو غدوها شهر ورواحها شهر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر، فكان يتحرك، وقبل شهر أو قبل مسيرة شهر من تحركه يدخل الرعب في قلوب أعدائه. ودي واحدة من 5 لم يعطهن نبي قبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعنى فرار هؤلاء من النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين صارت لهم دولة، وصارت لهم جولة، وصار لهم اسم هذا الاسم يا سادة كرام لا يمكن بحال من الأحوال أن ينكره أحد من العرب وقتها، إن ده جيش يقاتل بشكل معين وبنظام معين، وليس هو الجيش الذي الذي كنا نعرفه قديما، مش ده الجيش اللي احنا كنا عارفينه زمان، مش ده القتال اللي احنا كنا نعرفه اللي هو قتال الكر والفر، لا دي دولة منظمة جدا جدا جدا، دولة تستطيع ان هي تقاتل بشكل من الاشكال وتحارب بشكل من الاشكال، ولا يقف امامها ولا يقف امامها احد. فر القوم من النبي عليه الصلاة والسلام، ولما فر النبي عليه الصلاة والسلام راح عليه افضل الصلوات اتم التسليم، فسار في اعلى الوادي، ثم استقبل بعض أصحابه في بطن الوادي فوجد 500 بعير مع الرعاة، دول كانوا لبني سليم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الراعي، الراعي ده اللي هو مين؟ اللي هو يسار. ثم أن يسار هذا لما رأى حال المسلمين أسلم ودخل في دين الله عز وجل. الغزوة دي كانت مدتها 15 يوم، الخمستاشر يوم دول معناه إيه؟ معناه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بسط سيطرته على هذا المكان، وبدأ يؤمن حدود الدولة الإيه؟ حدود الدولة الإسلامية. وفر بنو سليم، والعرب لم تكن تعرف الإيه؟ تعرف الفرار أمام أحد من الإيه؟ من الناس. فمعنى كده أن أنت غيرت كل شيء عند العرب، غيرت تكتيك القتال، غيرت كمان غير تكنيك القتال أو تكتيك القتال، أنت غيرت حاجات تانية، غيرت مفهوم أنه المسلمين يظلون مستضعفين، لا المسلمون الآن صاروا قوة لا يستهان بها، والمسلمون الآن صاروا قوة قوية، وصاروا رضوان الله عليهم يخشاهم كل يخشاهم كل أحد. طيب هذه الغزوة الأولى اللي هي غزوة اللي هي غزوة الكدر ببني سليم، وزي ما قلت لحضرتك كده هذه الغزوة كانت لها نتائجها وكان لها ما لها. هنا يكون غزوة أخرى، الغزوة الأخرى ديت اللي هي غزوة غزوة السويق. بسم الله. بعض الناس كان بيقول السويق، لا هي السويق، السويق هنا اللي هو يعني الدقيق والتمر وما كان مع وما كان يحمل من يحمل من زاد مع القافل التجاري. هذه الغزوة اللي هي غزوة السويق ديت كانت عبارة عن أبو سفيان بن حرب كان قد أقسم ألا يمس جسده أو رأسه ماء من جنابة حتى حتى يقتص أو حتى يغزو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو حتى يغزو المدينة، لأنه عايز يعمل أي حاجة لقومه. قريش صار مشهدها وموقفها صعب جدا أمام القبائل العربية، قريش كانت قبيلة عظمى، قبيلة كبرى، وأكبر قبائل العرب، وتعتبر يعني القبيلة التي كان يشار إليها بالبنان. فلما تكون القبيلة التي يشار إليها بالبنان تلقى هزيمة من قوة الناشئة ومن الصباه كما كانوا يسمونهم، المسألة هنا حتكون صعبة حبتين على قريش. وأبو سفيان كان هو الوحيد الذي بقي من من الملأ من قريش، فماذا حدث؟ خرج في 200 راكب من قريش ليبر بيمين، وسلك مكان اسمه النجدية أو طريق اسمه النجدية. أنا حوريك دلوقتي اللي هي الخريطة بتاعت الغزوة، تمام؟ عشان بس تكون تكون معانا ماشي الحال. هنا دي قرقرة الكدر، غزوة الضحران، كدر تاني، دي أمر، هذه غزوة السويق، ماشي؟ هذه غزوة غزوة السويق. زي ما حضرتك شايف كده، تمام؟ أنت شايف إن مكانها تمام هيكون قريب جدا من من المدينة، ماشي؟ إيه اللي هيحصل بقى في غزوة في غزوة السويق هذه؟ أبو سفيان نزل بسرعة، وكان قد أقسم كما قلنا أن يذهب إلى المدينة ويغزوها، وألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو المسلمين. فركب في 200 راكب من قريش ليبر بيمين، سلك الطريق النجدية، ثم نزل بصدر قناة إلى جبل يقال لها ثيب، وديت كانت حوالي 19 متر من المدينة، لأن البريد الواحد 19 كيلومتر، يعني زمان لما كانوا يحبوا مثلا يعملوا بريد يقوموا يعملوا طبعا ما كانش فيه عربيات ولا حاجة. انتوا عارفين الجماعة اللي بيجروا وبيلعبوا في ألعاب القوة، في حاجة اسمها اللي هو الجري بالعصا، ان بيكون فيه 3 أو 4 من الفريق، فكل واحد بيبقى معاه عصا، يسلمها للي بعده، يجري فترة معينة أو مسافة معينة ويسلم العصا للي بعده وهكذا وهكذا. فالبريد كان ده اللي بيحصل فيه، يجري بالخيل بتاعه حوالي 19 أو 20 كيلو متر وبعد كده يوصل لواحد تاني فيقوم يديله البريد ده، يقوم يجري نفس المسافة أو نفس المساحة الزمنية والمسافة المكانية وهكذا، فيقوم البريد يوصل بسرعة. ده كان عوضا عن إيه؟ عوضا عن المواصلات قديما، أو عوضا عن إيصال البريد بالوسائل الحديثة الآن يعني. فاللي كان بيحصل إن المدة زي ما قلنا كانت بتكون كام؟ كانت بتكون بالضبط حوالي 19 كيلو متر وشوية، يعني حوالي 20 كيلو متر. فالمكان ده كان بعيدا بحوالي 20 كيلو متر. دخل فأتى أبو سفيان، أتى سلام بن مشكم وحيي بن أخطب في بني النضير، في بني الإيه؟ في بني النضير. أما حيي بن أخطب فرفض أن يفتح لأبي سفيان، وأما سلام بن مشكم فقد إيه؟ فتح له. وكان هو اللي هو سلام بن مشكم هذا كان صاحب مال بني النضير وكان سيدهم. ثم إنه بعد ذلك قدم له طعام الضيف، وبعد ما قدم له طعام الضيف أعلمه أخبار المسلمين، قال أن المسلمين يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا، تمام. فخرج أبو سفيان وعنده أخبار المسلمين، ثم أنه راح إلى مكان في المدينة يقال له العريض، وذا وادي في المدينة وبه عدة أموال للمسلمين. فبدأ أبو سفيان يقوم بعمل قرصنة، بدأ يحرق في هذه الأماكن في الأسوار اللي موجودة هناك، تمام. وأيضا حرق بعض النخل الذي كان موجودا. ده غير ده وده كمان، وجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في مال لهم، ثم قام بقتل هذا الأنصاري وبقتل هذا الحليف ثم مضى. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في أثرهم في 200 من المهاجرين والأنصار، واستعمل على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه وأرضاه. أبو سفيان لما شعر بأن المسلمين قد خرجوا وراءه بدأ يعني يطير في الصحراء بخيله، ولكن المشكلة أنه كان معه من الأجربة، يعني الجراب اللي بيكون فيه الدقيق وبيكون فيه السويق وبيكون فيه التمر، كانت هذه الأشياء تثقل خيله وتثقل جيشه. فماذا فعل؟ كان يتخفف، فكل مرة يلقي جرابا تلو الآخر وهكذا وهكذا وهكذا، حتى إيه؟ حتى ألقى معظم ما كان معه، فكانت غنيمة باردة للإيه؟ كانت غنيمة باردة للمسلمين، فأخذها المسلمون. فالصحابة لما رأوا أن أبا سفيان قد فاتهم واستطاع أن يفر في 200، قالوا يا رسول الله أنطمع أو أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ نعم. كده تفهم أن الكفر لن يترك الإسلام أبدا ولن يترك المسلمين أبدا. في القواعد اللي احنا قعدناها ما بين الحق والباطل، قلنا أن الحق لو ترك الباطل لن يترك الباطل الحق أبدا بحال من الأحوال. مين هنا اللي بيستدعي الحرب مرة أخرى؟ هل المسلمون الذين قاتلوا في يوم بدر ودافعوا عن أنفسهم، والمسلمون ما كانوا قد خرجوا إلا الإيه؟ فقط كانوا يريدون العير، تمام؟ طيب بعد كده إيه اللي حصل؟ أبو جهل هو الذي صمم على القتال وكتب الله للمسلمين النفير، تمام؟ وبعد كده مين اللي بيجدد القتال الآن؟ أهل الكفر هم الذين يجددون القتال، وهم الذين يغيرون على المدينة، وهم الذين يجددون مرة أخرى العداء. هيطلع واحد دلوقتي شيعي رافصي ويقول لك هؤلاء السبائية، ويقول لك إيه؟ يقول لك طيب ما أبو سفيان هو اللي بيعمل كده. أبو سفيان كان كافرا وقتها، والإسلام يجب ما قبله، ولو هتحسب ده احسب لي أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه، وقال فيه من الشعر ما قال، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. احسب لي ده مع ده، لأن الإسلام كما قلنا يجب ما قبله، الإسلام يجب إيه؟ يجب ما قبله. والناس لن تحاسبهم بعد إسلامهم في ضوء جاهليتهم، ما ينفعش. الإنسان في الجاهلية شيء وفي الإسلام شيء آخر، خاصة إن حسن إسلامه. يقول لك لا أصله كان منافقا، ما الدليل على هذا؟ يعني ما الدليل على أنه كان منافقا؟ يا أخي في حديث في الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم، حديث اللي هو حديث أنس بن مالك أو حديث عتبان بن مالك، وعتبان بن مالك هذا كان رجلا قد كبرت سنه، وكان يعني لا يستطيع المشي إلى الصلاة، فاستدعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليصلي في بيته ليتخذ من بيته مسجدا، لأنه غير قادر على الإيه؟ غير قادر على الذهاب إلى الصلاة، فربما جاء هو وقومه. فلما جاء هو وقومه يعني للصلاة، بعض الناس تحدث عن واحد اسمه مالك ابن الدخشن أو الدخشن، فقال يا رسول الله إنه منافق. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني هذا الرجل يقول هذه الكلمة. فقال إني أرى وده للمنافقين، يعني أنا شايف واحد مع المنافقين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نهى الناس أن يقعوا في هذا الرجل بحال من الأحوال، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن الاتهام بالنفاق اتهام صعب، واتهام ليس سهلا على النفس وليس يسيرا على النفس المؤمنة، لكن ده اتهام في منتهى الإيه؟ في منتهى الصعوبة وفي منتهى الشدة. ولذلك لا يستطيع أحد من هؤلاء أن يثبت تهمة النفاق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت العرش ثم انقش، الرجل الذي حمل السيف وراح يقاتل في سبيل دينه ويرفض بحال من الأحوال أن يأخذ فلوسه ويرجع، ده أنتم يا فرس، تمام، أنتم أيها الفرس ماذا فعلتم؟ عرضتم المال على المسلمين فرفض المسلمون المال وقاتلوكم وحاربوكم. هو أنتم مش قلتم تعالوا أعطي كل واحد منكم درهما أو درهمين وأعطيكم ملابس ونوصي بكم ولاتنا خيرا ولا نقتلكم ونعطي لخليفتكم مش عارف كم؟ أنتم الروم عملتوا كده، لكن هل قبل المسلمون هذا الأمر؟ المسلمون لم يقبلوا هذا الأمر ورفضوه وصمموا إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب، فرفضتم أنتم فحاربتم فحوربتم والحمد لله رب العالمين، نصرنا الله تبارك وتعالى إيه؟ عليكم. زي ما حضرتك شايف كده أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة يظهر لنا أن جنده كانوا على أهبة الاستعداد، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه بعد غزوة بدر في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. طب إيه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل إنه الآخرين اللي هم من دونهم اللي هم لا تعلمونهم الله يعلمهم، زي القبائل العربية اللي حوالي المدينة، زي المنافقين، زي اليهود، تمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا يحضر لإيه؟ يحضر لقتال هؤلاء، لأنه متوقع في أي لحظة من اللحظات إن ممكن يحصل الإيه؟ يحصل القتال، وإن يحصل هجوم من قريش أو يحصل هجوم من أي أحد من الإيه؟ من العرب. وعليه بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ بدأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يخرج لهؤلاء الإيه؟ لهؤلاء المشركين ويقاتلهم، وكان على أهبة الاستعداد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبكده كمان هتشوف الجماعة اللي هم اليهود عملوا إيه بقى؟ اليهود، اليهود زي ما حضرتك شايف كده أنهم أعانوا مين؟ أعانوا المشركين، والمشركين هيكون مين اللي بيمثلهم النهاردة؟ الذين يمثلهم أبو سفيان كما إيه؟ كما رأينا، ماشي، الذين كان يمثلهم مين؟ أبو سفيان كما إيه؟ كما رأينا، فهم الذين فعلوا معهم فعل الخيانة ودلوا على عورة الإيه؟ ودلوا على عورة المسلمين. طيب هنا زي ما حضرتك شايف الغزوة الثانية اللي هي غزوة الإيه؟ السويق. الغزوة اللي بعد كده هي غزوة اسمها ذي أمر أو ذي أمر، الراء مشددة، فساعات يقولوها أمر وساعات يقولوها إيه؟ أمر، ماشي. الغزوة دي كانت أكبر غزوة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة إيه؟ قبل غزوة أحد. كانت هذه الغزوة أكبر غزوة قبل غزوة إيه؟ قبل غزوة أحد. غزوة ذي أمر أو أمر زي ما حضرتك شايف كده هي موضع بنجد فيها ديار غطفان، ودي هتكون من ناحية النخل، وفي قرية اليومين دول هتسمى قرية النخيل، وادي الحناكية زي ما انت شايف كده، وده هيكون ناحية القصيم زي ما مكتوب عندك في الخريطة، تمام كده، وهتشوف المكان أهو. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خرج إلى هذه الغزوة، وهذه الغزوة قيل أنها تسمى بغزوة أنمار، ويقال أيضا أنها تسمى باسم غطفان. لماذا؟ رجال المسلمين ورجال المخابرات الإسلامية علموا أن قبيلتي ثعلبة ومحارب تجمعوا بذي أمر هذا اللي هو المنطقة دي أو المكان ده بقيادة رجل اسمه دعثور ابن الحارث، دعثور بن الحارث المحاربي. دعثور هذا كان يريد حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يريد الإغارة على المدينة. فخرج رسول الله في 450 رجل من المسلمين. عشان كده بقول لك إن ده كان أكبر نشاط عسكري للرسول عليه الصلاة والسلام قبل إيه؟ قبل غزوة أحد. لأن 450 ده شيء كتير، مش قليل بالنسبة لعدد المسلمين، ده أكتر من غزوة بدر نفسها، وحيكون يعني أقل من عدد الذين حضروا أحد بحوالي 200. طيب، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله، ما في غزوة من الغزوات تخلف عنها لا أبو بكر ولا عمر، لكن عثمان كده حيتخلف عن غزوتين، غزوة بدر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الغزوة اللي غزوة زي عمر بسبب إيه؟ بسبب أنه كان مستخلفا على المدينة، وهذه لم تكن لأحد من الخلفاء إلا لسيدنا مين؟ إلا لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سار إلى هؤلاء لماذا؟ ليفرض هيبته وسيطرته، علشان خطر ما فيش حد يغزو المدينة كما قلنا. وجد رجلا اسمه جبار، اسمه إيه؟ جبار، حد يقول جبار، لا اسمه جبار، ماشي، ويقال جبار ابن أو جبار من بني ثعلبة، ماشي. هذا الرجل كان هو الذي يحمل أخبارا عن قومه، الرجل دلم على الأخبار بقى. وإذا أراد الله شيئا هي أسباب. فرسول عليه الصلاة والسلام قبض عليه فدخل في الإسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بما كان. 450 خارجين، وأول ما رآهم الإيه؟ الجماعة اللي هم بتوع غطفان وبتوع ثعلبة وبتوع محارب للقبائل التي خرجت لتحارب النبي عليه الصلاة والسلام، فروا إلى رؤوس الجبال بعيدا عن المسلمين، فروا إلى رؤوس الجبال بعيدا عن الإيه؟ عن المسلمين. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في المكان دون أن يلقى أحدا من هؤلاء. ليه؟ لأن الجماعة دول وقع الرعب في قلوبهم، ونصرت بالرعب مسيرة إيه؟ مسيرة شهر. وقع الرعب في قلوب هؤلاء، ولما وقع الرعب في قلوب هؤلاء تمام، ما جرؤوا على قتال المسلمين. النهاردة الرعب بيقع في قلوب المسلمين من أعدائهم، لأن العدو الرعب والمهابة اللي في قلبه أخذت منه. لماذا؟ لأنك أنت صرت غثاء كغثاء السيل، وألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبنا الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. لكن لما كان فيه كره الدنيا وحب الموت الأمر كان بيختلف، فكان القوم يرتعدون فرقا ويخافون من المسلمين ويخافون بلقائهم. لكن النهاردة لو أن نملة على ظهر قملة تكر على الصفين لخافت منها أمتي والتي. ده الناس النهاردة بيقولوا أمريكا هي اللي بتعمل الزلازل، أمريكا هي اللي بتعمل الفيضانات، أمريكا هي اللي بتعمل التسونامي. هي أمريكا على كل شيء قدير ولا هي؟ أمريكا دي دولة متخلفة، أمريكا دي يعني أحداث 11 سبتمبر أبانت وأظهرت إنها ما تملكش كل شيء زي ما بيقولوا. يا أخي وأين الله؟ أين الله؟ الناس بتؤله عدوها ليه النهاردة؟ الناس خايفة من عدوها ليه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يملك من أسباب القوة ما نملكه الآن. يعني لو أنت النهاردة جيت تشوف أضعف دولة إسلامية أو عربية وتشوف القوة العسكرية اللي معاها والقدرات المادية اللي عندها وأيضا القدرات الاقتصادية اللي عندها والمواد اللي في باطن أرضها، هتجد أن قوة النبي عليه الصلاة والسلام العسكرية والمادية وثرواته الاقتصادية لا تساوي شيئا بجوار ما نحن فيه الآن من ثروات ومن أموال ومن قدرات. لكن المشكلة مش في كده، المشكلة في هذا القلب الذي خلى من الإيمان والذي امتلأ نفاقا وحبا للدنيا، وهنا تنقلب الأمور رأسا على عقب. فنقوم احنا اللي نخاف من عدونا، ونقوم احنا اللي نجيب بعد كده حد عشان يحمينا والعياذ بالله، ونقوم احنا اللي ندفع الأموال للعيب الكرة عشان يجوا يمتعونا. كل الأموال التي دفعها الكفار جزية للمسلمين على مدار السنوات التاريخية ندفعها الآن، بندفعها للممثلين والممثلات، بندفعها للاعبين واللاعبات، بندفعها للراقصين والراقصات، بندفعها لهم جميعا، بندفعها للجيوش التي نقول تأتي حتى يعني تحمينا. الرعب في قلوبنا نحن، الأمور انقلبت رأسا عليه على عقب. نزل المطر في هذه الغزوة، فلما نزل المطر في هذه الغزوة ابتلت ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل تحت شجرة ووضع ثيابه حتى تجف ووضع سيفه. جاء دعثور بن الحارث ويقال غورث أو غورث، جاء فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم قال: يا محمد من يمنعك مني الآن؟ قال: الله. سقط السيف من يد مين؟ من يد دعثور. ولما سقط السيف من يد دعثور أخذه رسول الله فقال: من يمنعك مني الآن؟ قال: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه سيفه، تمام. فالرجل عاد إلى قومه فقالوا له: ما الذي حدث؟ قال: نظرت إلى رجل طويل فدفع صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك وشهدت أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إذا معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى يحمي نبيه. قال الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الإيه؟ والله يعصمك من الناس، تمام. كانت هذه الغزوة كما قلنا اللي هي غزوة الإيه؟ غزوة ذي أمر كما يقول البعض. هيتفضل معانا الغزوة اللي هي غزوة إيه؟ غزوة بحران. غزوة بحران هذه كانت في شهر جمادة من السنة، أو جمادة الأولى من السنة الثالثة للهجرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يريد قتال بني سليم اللي غزوة بحران، ويقال بحران صح، يعني بحران وبحران الاثنين إيه؟ الاثنين هذا صحيح وليس فيه إيه؟ وليس فيه أي إشكال، يعني ممكن تنطقها بحران وتنطقها إيه؟ بحران. وده بينه وبين المدينة 8 برد، يعني تضرب 28 في 20، لأن أنا قلت لك البريد الواحد من 19 إلى 19 وحاجة كيلومتر هيكون حوالي 160 كيلومتر. 160 كيلومتر دول أنت ستسير على إيه؟ ستسير على قدميك فيهن حتى تصل إلى الأعداء. معنى كده أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيمشي فترة طويلة ومسافة طويلة، لأن مش كل الناس معاه الركائب، تمام، ومش كل الناس معاه الإيه؟ معاه البغال والحمير، لا في ناس كانت بتمشي، تمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم أن بني سليم مرة تانية بقى، عشان كده في بعض الغزوات أو في بعض الذين كتبوا عن الغزوات حتجد أن غزوة بحران عنده هي نفسها غزوة بني سليم. لا، بني سليم اثنين، واحدة بعد بدر مباشرة، واحدة قبل إيه؟ قبل أحد، اللي هي غزوة إيه؟ اللي هي غزوة بحران أو بحران، ده صح وده صح، ماشي الحال. طيب هنا اللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل أنهم تجمعوا لقتال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكن لما جاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت. هو في إيه؟ يعني كل شوية تمام تجمعوا وتهربوا؟ هي دي الرجولة؟ هي دي الجدعنة؟ بالنسبة لهم دي الرجولة، وبالنسبة لهم دي الإيه؟ دي الجدعنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل اللي بيعمله إيه؟ كان كل اللي بيعمله عليه الصلاة والسلام أنه يفرض السيطرة والهيبة على الأماكن دي حتى لا يجترئ أحد على المدينة، وحتى لا يجترئ أحد على الإيه؟ على المسلمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أخذ رجلا ممن كانوا هناك فحبسه وسأله عن القوم فقال أنهم جميعا قد تفرقوا. مكث رسول الله 10 ليلة في هذا المكان حتى أمنه. خد بالك اللي بيحصل ده عبارة عن دورات تدريبية للصحابة الكرام، تمام، عبارة عن إن الصحابة بدأوا يعني يألفون القتال في الصحراء، ده غير صحبة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ده غير أحكام السفر اللي هتظهر، أحكام بقى السفر والتيمم، قصر الصلاة، صلاة الخوف، ماشي الحال. في خبرات جديدة كانت تأتي للإيه؟ كانت تأتي للمسلمين، كمان الحراسة، كمان حرب خارج المدينة، كل ده كان نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع التدريب. طبعا احنا كنا شفنا إنه السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها كانت قد توفيت والرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل في غزوة بدر. طيب هنا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في هذه السنة اللي هي سنة 3 للهجرة عقد له رسول الله على أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، ماشي. وانت عارف طبعا القصة الشهيرة، قصة أن السيدة حفصة تأيمت زوجها اللي هو السكران بن عمرو، تأيمت منه، فراح سيدنا عمر بن الخطاب فعرضها على مين؟ عرضها على عثمان، فعثمان قال قد نظرت في أمري ولا أريد أن أتزوج، وسيدنا أبو بكر يعني سكت، فكان عمر أوجد عليه من إيه؟ من عثمان لما سكت. ولكن بعد أيام تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا يقال أن زوجها كان خنيس بن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، ماشي خلاص. فهنا رسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليه عمر يشكو الاثنين، فقال رسول الله تمام عرضت حفصة على عثمان فما أجابني وعلى أبي بكر فأعرض عني، فرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زوج عثمان خيرا من ابنتك وزوج ابنتك خيرا من عثمان، فتزوج أم كلثوم اللي هو سيدنا عثمان، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنه وأرضاه. والعام الثالث ده كده المفروض الشيعة يعملوا لطمية فيه، ليه؟ لما يجي سيرة العام الثالث، لأن العام الثالث ده هيكون فيه زواج عثمان من رقية، وده زواج راجل انتوا بتقولوا كافر من ابنة نبي، ايه اللي يجبر النبي ان يجوز بنته من واحد كافر والعياذ بالله، ماشي، وزواج الرسول من ابنة عمر اللي انتوا بتقولوا انها قتلته، وتقولوا ان عمر من اعدى اعدائكم ومن اعدى اعداء الاسلام، فالخيبة عليكم انتم والحسرة لكم انتم، فده سبحانك سبحانك ربي الامر ايه الامر كده خلاص عليهم هم، تمام. ده غير كمان انه في هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة. سيدة زينب بنت خزيمة دي كانت نسمة كده من نسمات التاريخ، كان اسمها ام المساكين، كانت تطعم المساكين وتحنو عليهم رضوان الله عليها، وماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين زي السيدة خديجة كده، ولم يطل زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ويقال انه في هذه السنة ايضا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاه، يا اما في عام 3 يا اما في عام 4، تمام ماشي. وكان اسمها برة ويقال برة، فرسول عليه الصلاة والسلام سماها زينب، وقال لو كان ابوك اللي هو يعني جحش هذا مسلما لسميناه باسم رجل منا، تمام. طب هو جحش ليه؟ كلمة جحش يعني ايه؟ كلمة جحش يعني السيد، كلمة الجحش ديت يعني الايه؟ يعني السيد في الاصل، تمام. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها، والقصة مشهورة عشان نختم بيها بس، وسنعود إليها إن شاء الله في موضع آخر. السيدة زينب بنت جحش كانت قرشية، وكانت نسيبة من ناحية الأب والأم، من ناحية الأم دي عبد المطلب، ومن ناحية الأب زي ما أنت شايف إن هي أسدية أخوها عبد الله بن جحش والناس اللي هي هؤلاء الكبار يعني، تمام. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين جاء إليه زيد، وكان زيد يقال له زيد بن محمد لحد ما نزلت الآية اللي هي أدعوهم لآبائهم، فطلقها زيد وما بقاش اسمه زيد بن محمد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد تبناه في الإيه في قبل الإسلام يعني أو قبل النبوة. فلما كان ذلك كذلك قال أخطب عليها رسول الله، يعني يريد الزواج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتزوج مين؟ السيدة زينب. فالسيدة زينب عارضت في البداية، فربنا سبحانه وتعالى خلاص ماشي ماذا قال؟ قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما فيش خير. فتزوجت السيدة زينب، ولكن كانت الحياة مش طبيعية. ليه؟ ساعات يكونوا الاثنين كويسين ماشي، هو مش أول صحابي، هو أوحد صحابي، ما فيش حد تاني اسمه ذكر في القرآن غير سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. البنات يا مولانا السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة، أربعة ماشي. نرجع تاني، فممكن يكون الاثنين كويسين، ممكن يكون الاثنين حلوين ما عندهمش مشاكل، بس يعني غير مناسبين لبعضهم البعض، والله يريد أمرا آخر. فالسيدة زينب كانت تتسامى على سيدنا بلال إن هو مولى يعني كان عبدا فأعتق، وهي يعني قرشية وأسدية من ناحية الأب وإيه ويعني هاشمية من ناحية الأم، فكان زيد يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم رسول الله أنها ستطلق منه وأنها ستكون له ماشي، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الجماعة بقى السفلة حبوا ياخدوا ما عندهم من الكذب ويضعوه علينا، إزاي؟ الجماعة الكفار بتوع اليهود والنصارى عندهم في كتبهم أن داود عليه السلام نظر من الشباك أو من النافذة فرأى امرأة أوريا الحثي عارية تغطي نفسها بشعرها فطمع فيها فزنى بها قبل أن يموت زوجها فأنجبت له سليمان. وفي الأصل داود عندهم من نسل بنتي لوط اللتين سقطا أباهما خمرا ثم زنى بهما فكان من ذريتهما داود. لا ده مصيبة، ده مصيبة بمعنى كلمة مصيبة. واللي عايز يشوف بقى يشوف راعث بقى والقرف اللي بيتقال، وراعث دي ازاي كانت عاهرة وتحولت إلى أم لنبي من الأنبياء. استغفرك ربي أتوب إليك، هذا بهتان عظيم. النبي عندهم ما يكونش نبي إلا إذا كانت أمه كده وهو كده وبناته كده وولاده كده. خربيت الكفر على المشركين. طب ليه أنتم سمينهم أنبياء؟ ليه ما تخليهم أي حاجة تانية غير أنهم يكونوا أنبياء؟ المهم يعني أنه كانت عندهم هذه القصة، فقال لك أصل الرسول دخل على زينب ورآها عارية فأحبها. هذا كلام لم يحدث أبدا، ما كان بحال من الأحوال. هو ربنا أعلم وقال إنها ستكون زوجك، فالرسول عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أباح عما في قلب وقال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لما يجي لك واحد كلب شيعي ماشي ابن متعة فيقول لك إيه؟ فيقول لك الرسول أخفى الإمامة. قل له أنت كذاب، ابن كذاب، ابن كذابة من سلالة كذابين. ليه؟ لأن ربنا عز وجل ما أخفاه رسول الله حدث الله به في القرآن. هو قاله للصحابة بس؟ لا، ده النهاردة مليار وكان مسلم عارفين أن الرسول كان يكتم في نفسه أن زينب ستكون زوجة. بس يعني شوف مش واحد ولا اثنين، ده الأمة كلها من عهد الصحابة إلى يوم أن نلقى الله عز وجل وإلى يوم أن يرفع القرآن من الإيه؟ من الأرض. الناس كلها عارفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتم هذا، يبقى ما كتمش حاجة خالص. لأنه لو كتم الإمامة كان ربنا حيقول له، لك الصحابة زوروا القرآن وحرفوا القرآن. عارف أنت الراجل اللي هو إيه جابوه المطرب اللي جابوه قلت تعرف تضرب عود؟ قال لهم فدوروا العود اضرب قاعد يمتي. قال لهم لا العود ده بايظ مش نافع. ما هو كده على القرآن ما جاش على أهوائهم، لأنهم لو قالوا بصدق القرآن الكريم حيلزمهم أنهم يقولوا بلوازم القرآن، لكن مش هينفع. فمن لوازم المذهب إيه اللي يحصل؟ من لوازم المذهب إن هم يعملوا عملية إنكار للقرآن الكريم وإنكار لصحته ويقولون بتحريفه وتزويره. بس يا سيدي، فجاء زيد، فالمهم إنه طلق الاثنان، فلما قضى زيد منها وطرا إيه اللي حصل بقى؟ زوجناكها. فكان الزواج من السماء مش من الأرض وبأمر الله. وإيه؟ ومين وكلها ومين شاهدها؟ وربنا عز وجل. زوجكن أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. بس محلولة يعني العملية بينه. دي كرامة للسيدة زينب رضي الله عنها وارضاها، وكانت امرأة صناعة، ولذلك كانت أول من لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أولكن إيه؟ لحوقا بي أطولكن يدا. فكانت أمهات المؤمنين بيعملوا إيه؟ أمهات المؤمنين كل شوية كل واحدة تقيس إذها على الحق، تشوف مين إذها أطول من التاني، لحد في الآخر ما فهموا أنه طول اليد معناه الإيه؟ معناه الصدقة. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في العام الثالث للهجرة، يقال في أوائل العام الرابع للهجرة. وسنقف مع هذا مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى، نتحدث أو نكمل في يوم السبت إن كان في العمر بقية. احتمال أخونا يعني يوم السبت الموضوع يتأخر شوية، يعني ممكن نتأخر حبتين، ممكن يكون الساعة 9 ولا حاجة، ده هيكون غصب عني والله، مش برضاية. فإذا الموعد بتاعي تقدم أو تأخر شوية أنا حقول بدري بإذن الله، حقول في معادي. وبإذن الله بإذن الله هتكلم يعني قبلها، حسب لكم خبر على اليوتيوب إن شاء الله. لو في حد عنده أسئلة تفضلوا يا جماعة الخير، لو في حد عنده أي أسئلة تفضلوا يا سادة كرام. في حد عنده أسئلة تفضلوا يا جماعة الخير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. طيب أخونا اللي عنده سؤال يا جماعة، اللي عنده سؤال يا جماعة. بسم الله الحمد لله. هل نصلي صلاة سنة الجمعة طبقا لهذا الحديث لما نصلي في اليوم؟ حبيبي انت كده كده اصلا ما كانش فيه سنة الجمعة، لكن بعض الشافعية يرى ان سنة الجمعة كسنة الظهر، يرى ان سنة الجمعة كسنة الظهر، ده اللي عندنا الحقيقة ماشي، يرون ان سنة الجمعة كسنة الظهر، فتدخل فتصلي ركعتين ماشي الحال، وده الافضل طبعا، لكن هو معظم الاراء الاخرى تقوم على ان هي تحية للمسجد فقط تمام، لكن كما قلت لك كثير من الشافعية يرونها كسنة الظهر، والله تعالى أعلم وعلم. طبعا يوم الجمعة هيكون لها خصوصية، أنت بتصلي في وقت من الأصل هذا الوقت مكروه فيه الصلاة، لكن يوم الجمعة لأنه يوم عيد أنت تصلي في الوقت بأمر الله سبحانه وتعالى تمام. حد عنده أي أسئلة تانية يا جماعة الخير؟ أنا ما قلتلكش إن هو ثابت عند الناس كلها، أنا قلت لحضرتك عند الشافعية تمام يا فندم. وطبعا احنا ما فيش حاجه اسمها الراجح، الراجح ده اذا كان الصحابه لم يصلوا الى الراجح، هيجي واحد بعد الصحابه يقول لك الراجح كذا؟ فاش. بسم الله الحمد في أسئلة أخونا؟ بارك الله فيك. لا 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 يا أستاذ السيد، بص يا أستاذ السيد، بالنسبة للفاتحة، الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة للإمام وللمأموم على حد سواء، ولم يخالف في ذلك إلا رأي للبخاري لما قال ومن كان له إمام فقراءة الإمام تكفيه، يعني قراءة الإمام قراءة له. طيب ماذا يحدث؟ يحدث إنه لا ينازع الرجل في القرآن إلا في قراءته، يعني الإمام لا ينازع في قراءته إلا في أم الكتاب، أو قال صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك إلا في أم الكتاب، يعني إيه؟ يعني لو شعرت أن الفاتحة سوف تضيع منك فأنت تقرأها مع الإمام، تقرأها مع الإمام ماشي الحال. طيب الآن أنا قرأت نصف الفاتحة والإمام أراد الركوع، هب الإمام يحمل ما علي، الإمام هو اللي يشيل ما عليه، يا إما أنتظر وأكمل وأصلي إذا كان هناك وقت لأفعل هذا. طيب الآن إذا لم يكن هذا ولا ذاك ماشي، لا يصلح أن أقرأ في الركوع ولا في السجود، قال صلى الله عليه وسلم وأمرت ألا أقرأ راكعا ولا ساجدا، القراءة لا تكون في الركوع السجود، الركوع السجود للدعاء فقط، وأمرت ألا أقرأ راكعا أو ساجدا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت ألا أكفف ثوبا وألا إيه وألا أقرأ راكعا أو ساجدا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل عندنا سؤال تاني؟ هي النهاردة إحنا أقل من كل يوم شوية في العدد ماشي، فمش عارف الناس اللي ما عملتش لايكات بعد إذن حضرتكم وإياكم جميعا. طيب كويس ناس عملت لايكات عيد، ان شاء الله بكره في فيديو هينزل لكم على الساعه 8 كده انتظروه عن سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه، فيديو مهم شويه ماشي الحال. انا بس ليا طلب، الناس اللي بتنقل من التليجرام على هنا، الناس اللي بتنقل من التليجرام على الشات تمام، ما تنقلوش المحاضره كلها، انقلوا بعض الكلام وقولوا والباقي في قناة التليجرام كذا، لأن كنتم لما بتنقلوا من الكلام من التليجرام لهنا للشات يعني اللي هو بتاع اليوتيوب كده خلاص محدش هيدخل على قناتي على التليجرام خالص، تمام؟ فممكن بس نعمل ايه، ناخد جزء من الكلام ونقول الباقي في هذا الرابط، تمام كده؟ الباقي في هذا الايه، في هذا الرابط. وربنا يجازيكوا خير، ربنا يجازيكي خير يا أستاذة نجاة، أنت يعني شايلة كتير والله، ربنا يكرمك وربنا يعزك ويرفع قدرك. أخونا دفاع ربنا يبارك فيك، رجائي ربنا يعزك. أستاذة دعاء كمان يعني ما شاء الله عليك، ربنا يرضى عنا وعنك، يعني في نشاط بس ساعات كده بتقعدي يومين ثلاثة مش موجودة، معرفش ده بيكون بسبب ال بسبب إيه، بسبب النت ولا حاجة تانية، ربنا يرضى عنا وعنكم. طبعا باقي المشرفين المشرفات ربنا يكرمكم، اخونا علي، اخونا علي يونو ربنا يكرمك حبيبي، تعليقاتك بعد المباشر يعني بتثلج الصدر الحقيقه، يعني ربنا يرضى عنا وعنك يعني. طيب اخوانا ان شاء الله رب العالمين، مش ربنا ربنا يعيننا جميعا ان شاء الله رب العالمين، نلقاكم على خير باذن الله تبارك وتعالى في يوم السبت باذن الله ان كان في العمر بقيه، سائلا ربي لي ولكم العفو والعافية والمغفرة. ما تنسوناش من الدعاء بتفريج الكروب يا أخونا، ما تنسوناش من الدعاء بأن ربنا سبحانه وتعالى يفرج كروبنا، وربنا سبحانه وتعالى يعني يحقق لنا ما نبتغي وما نريد، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. لا تنسوا قراءة سورة الكهف، لا تنسوا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا أيضا الدعاء في ساعة الإجابة في يوم الجمعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وعن سيئاتنا، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.